بالصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا.
آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا. أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام.
الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة وأنقذ برحمته النفوس الهالكة ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، تتجدد لقاءاتنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا؟ وقد آل هذا البرنامج على نفسه أن يتابع أوضاع من اعتنقوا الإسلام حديثا، وأن يتابع أوضاع الأقليات الإسلامية في بقاع العالم وأصقاعه. ويدور الحديث هذه الأيام عن أوضاع المسلمين في البرازيل بصفة خاصة وفي أمريكا الجنوبية بصفة عامة. حلقة الليلة نحاول فيها أن نقترب من أوضاع المسلمين في أمريكا الجنوبية في هذه القارة المنداحة الواسعة. ماذا يواجه المسلمون من تحديات؟ وما حقيقة من يعتنقون الإسلام في هذه البقاع البعيدة؟ وما حقيقة العمل الدعوي الجاري في أمريكا الجنوبية؟ حلقتنا الليلة نستطيع أن نضع لها عنوانا: المسلمون في أمريكا الجنوبية، الواقع والآفاق. وقبل أن نتطرق إلى هذه الحلقة أو إلى هذا الموضوع من خلال حوار مع أحد أشهر الدعاة في أمريكا الجنوبية وهو الشيخ خالد تقي الدين، نبدأ مع حضراتكم بفقرتنا الثابتة: الإطلالة الإعلامية.
إطلالة إعلامية.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم في إطلالتنا الإعلامية الليلة. ثلاثة أخبار نتداولها سريعا كالزاد الذي يتبلغ به، حتى نفرغ لهذا الحوار الشائق الممتد مع داعية أثق أنه سيفتح مغاليق القلوب وسيعطي للرأي العام صورة جديدة لطراز جديد من الدعاة يجيدون اللغات الأجنبية ويستطيعون أن يتعاملوا مع القوم بلغاتهم وثقافتهم. صحيفة الأهرام، واقع الحال أنه الشاعر المعروف الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي كتب مقالا في صحيفة الأهرام، مقالا عجيبا بعنوان تدين التعليم. بيقول: تدين التعليم وسيلة لعودة مصر إلى العصور الوسطى، وعقبة بن نافع نشر الإسلام في شمال إفريقيا بالقتل والسيف. وعقبة بن نافع نشر الإسلام في شمال إفريقيا بالقتل والسيف. الذي يقول هذا الكلام ليس مستشرقا ألمانيا ولا فرنسيا ولا إنجليزيا، هذا إنسان يعيش بين أظهرنا وتفرد له مقالة في صحيفة الأهرام ويتسمى باسم أحمد، أعز اسم على قلوب المسلمين. أكرر العنوان: تدين التعليم وسيلة لعودة مصر إلى العصور الوسطى، وعقبة بن نافع نشر الإسلام في شمال إفريقيا بالقتل والسيف. في نفس السياق الدكتور مراد وهبة يقول: يتهم كلية التربية بمنع العقل والتحريض على التعصب الديني. حملة عجيبة تسير في الصحافة هذه الأيام وتقول إن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي تفرخ جرعات من التعصب الديني، وهذا الكلام كلام لا سند له، لا ظل له، لا من التوثيق ولا من الأدلة ولا من إشارة إلى وقائع محددة. وكل اللي عمله الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي إنه خد كتاب يدرس للصف الأول الإعدادي بعنوان عقبة بن نافع، ورتب على تدريس هذا الكتاب أمورا عجيبة، إن عقبة بن نافع نشر الإسلام بالسيف والقتل. وأنا بقول الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي: هل استقيت هذه المعلومات من مصادر موثقة تاريخيا ولا من كتاب ألف ليلة وليلة؟ هل عدت إلى فتوح البلدان للبلاذوري؟ هل عدت إلى الكامل لابن الأثير؟ هل عدت إلى المراجع المعتمدة حتى التي كتبها المؤرخون الأوروبيون؟ ولا أنت هنا بتلعب النرد، بتلعب الطاولة أو الزهر وتلقي الكلام على عواهنه؟ يكفي أن يقول موسى بن نصير الذي قاد حركة الفتوح في شمال إفريقيا: كنت أنزل السهل وأستشعر الخوف والصبر. ده قائد بيدور على القتل والسيف والدماء. يا أستاذ أحمد، إذا كان المستشرقون يعيبون على الفتوح والتاريخ الإسلامي أنه ملوث بالدماء، فهل قررت أن تختم حياتك مستشرقا تتحدث حديثهم وتصنع صنيعهم وتتكلم بطريقتهم؟ وإيه حكاية الدكتور مراد وهبة الذي يتهم كلية التربية كلها بأنها تتبنى التعصب الديني وتفرخ جرعات التعصب الديني؟ هذا كلام ساقط لا ظل له ولا أصل. كلية التربية فيها كفاءات تربوية على أعلى مستوى، وتقوم بواجبها على الوجه الأتم، وتغذي مناهج التعليم وتضع خطط التعليم بتدين يتوخى القصد والاعتدال. يا دكتور مراد ويا أستاذ أحمد عبد المعطي حجازي، أرجو أن تراجع ما تقولانه وما تخرجان به على الرأي العام، لأن هذا المقال برمته هراء لا معنى له. في صحيفة الدستور مجلة نقل عن التايمز البريطانية تؤكد أن النوادي الليلية والمقاهي العصرية تقاوم تزايد المد الديني بكفاءة في المنطقة العربية. كلام غريب أوردته صحيفة التايمز، بتقول أن انتشار مظاهر الصحوة وخصوصا انتشار المحجبات في مصر يجب مقاومته بدعم حركة إنشاء النوادي الليلية والمقاهي في المنطقة العربية كلها لإقامة مناطق خالية من المحجبات. وده نص التعبير اللي استخدمته التايمز البريطانية، إقامة مناطق خالية من المحجبات. يعني التايمز كل موضوعات السياسة وكل موضوعات الاقتصاد وكل موضوعات الرياضة خلصت قصادها، وما فضلش إلا إنها تفرد مساحة لتتكلم عن المحجبات في مصر. تقول ندعم النوادي الليلية والمقاهي لتطويق حركة انتشار الحجاب. خلاص التايمز البريطانية ما وراهاش أي شيء إلا محاربة انتشار الحجاب. هذا كلام يؤكد أن هناك سما زعافا يبث في الصحافة الأوروبية، ولا بد أن نحذر، لأن هذا الكلام يمكن أن يتحول بعد حين إلى خطط محكمة. صحيفة المصري اليوم: لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشعب توصي بحصانة خاصة للدعاة وبكادر خاص لهم وبنقابة تجمعهم. احنا بنحيي الدكتور أحمد عمر هاشم ونحيي جهود اللجنة الدينية في مجلس الشعب، لأنه تقدمت بمشروع لإعداد كادر خاص للدعاة وإعداد نقابة خاصة بالدعاة، وهذا كلام جديد تماما. صحيح أنه بعض أعضاء المجلس رفض هذا الاقتراح وتقرر من اللجنة الدينية إعادة طرح الاقتراح مرة أخرى. نقول للجنة الدينية في مجلس الشعب أن تواصل، ننصحها بأن تواصل هذه الحملة النبيلة حتى يكون للدعاء نقابة تجمعهم. وزي ما قال علاء حسنين أمين سر اللجنة في مجلس الشعب: لا يعقل أن يكون للممثلين وهم يدخلون الاستوديوهات نقابة تدافع عن حقوقهم، ولا يكون للدعاة الذين يعتلون المنابر نقابة تدافع عن حقوقهم. أخبارنا انتهت، وسريعا أذكركم بأن حوارنا دائر مع مفاجأة، طراز جديد تماما من الدعاة، داعية شاب نبت محافظة كفر الشيخ، يجيد اللغة البرتغالية وينطقها كأهلها، ويعمل بقدم وساق لنشر الفكر الدعوي ولنشر الإسلام في البرازيل والباراغواي والأرجنتين وتشيلي، حتى أصبح الشيخ خالد تقي الدين أشهر داعية في أمريكا الجنوبية. كاميرا قناة الرحمة قررت أن تدير معه حوارا لتفتح ملف من اعتنقوا الإسلام حديثا في أمريكا الجنوبية، ولتتابع هذا الداعية نبت محافظة كفر الشيخ الذي سيقدم لنا بالفعل طرازا جديدا من الدعاء. حلقة الليلة في حوارنا مع الشيخ خالد تقي الدين تفتح لنا آفاقا، كيف يكون نشر الإسلام في الخارج؟ كيف يمكن أن يعتنق الإسلام في الخارج وأن ينشر صحيح الفكر الإسلامي؟ حوار ساخن، حوار شائق مع الشيخ خالد تقي الدين نبت محافظة كفر الشيخ ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبرازيل. أوضاع المسلمين في أمريكا الجنوبية، الواقع والآفاق، ويمكن أن نسمي الحلقة يوميات داعية في أمريكا الجنوبية. إلى الحوار مع الشيخ خالد تقي الدين، فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا.
لماذا أسلم؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims, diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim mi ha-Mizrah, Simalim mi ha-Ma'arav, mihem ha-Manhegim ha-Politikaim, ve-Hukrim ve-Hububulariyim, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertissent pour l'Islam. Pourquoi ils se convertissent pour l'Islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra porque se han convertido al Islam.
لماذا أسلم؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. في حلقة الليلة نستهل حوارا متجددا مع أحد الدعاة البارزين الذين حققه للعمل الدعوي بصمات بارزة في أمريكا الجنوبية، متنقلا بين عدة بلدان وكادحا إلى ربه ومبلغا رسالة الإسلام على بصيرة من أمره. إنه الداعية المعروف جيدا في أمريكا الجنوبية الشيخ خالد تقي الدين. الشيخ خالد تقي الدين نبت محافظة كفر الشيخ، والذي شاء الله عز وجل أن تقيض له الأسباب فيشرق ويغرب ويتحرك في أمريكا الجنوبية بعمل دعوي رصين. نريد من خلال حوارنا معه أن يسجل شهادته حول من يعتنقون الإسلام في أمريكا الجنوبية بوجه عام، وفي البرازيل التي قضى فيها شطرا من حياته الدعوية بوجه خاص. أهلا بك شيخ خالد.
أهلا وسهلا،
وأنرت قناه الرحمه مجددا.
الله يبارك فيكم
شيخ خالد. يعني أود قبل أن نقفز بهذه النقلة أو الانتقالة أن نبدأ أولا بملامح النشأة الأولى في كفر الشيخ.
نعم.
من الشيوخ الذين تلقيت على أيديهم العلم، وهل كان في مخيلتك أن تتحرك بالعمل الدعوي إلى المهجر وأن تسافر إلى البرازيل والأرجنتين والباراغواي؟ يعني هذه التطوافة هل كانت في مخططك بشكل استراتيجي من البداية، أم أن الأمور يعني أسلم بعضها إلى بعض؟
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية نشكر قناة الرحمة على هذه الفرصة الطيبة لكي نبلغ صوت الإسلام والمسلمين في البرازيل إلى كافة إخواننا في المشرق. وهذه نقطة طيبة نرجو من جميع وسائل الإعلام أن تركز على هذه الناحية وأن تنقل هموم المسلمين في هذه البلاد، لأن هناك إخوان لكم في تلك البلاد يرفعون نداء التوحيد. يرفعون الأذان ويرفعون كلمة الله أكبر ويحتاجون دائما إلى دعم. وأقل شيء نقدمه أن نعرف بأحوالهم وأن نعرف بأمورهم، فهذه خطوة طيبة لقناة الرحمة تحتسب لها إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النشأة يعني أنا ولدت في مدينة بلطيم البرلس، هذه المدينة الطيبة التي كان فيها الكثير من العلماء والصحابة الذين فتحوها ودخلوها، وكان فيها الكثير من العلماء. ولدت في تلك البلدة لأبوين متدينين بالطبيعة، بطبيعة الشعب المصري كان الدين طبيعة الأسرة من فضل الله سبحانه وتعالى علينا.
نعم.
الوالد كان يحضنا على الصلاة دائما. بداية الصلاة بدأتها حينما كان عمري 8 أعوام بالتقليد. كنت أقلد الوالدة وأقلد زوجة أبي رحمها الله، كنت ألاحظها حينما تقوم لصلاة الفجر وهي تقول بطبيعتها اتصبحنا وتربحنا وسط عبيدك لم تفضحنا، هي كانت تقولها بهذه العبارات، يعني يا رب يا رب الملك يا رب العالمين لا تفضحنا بين خلقك. فكنت أرقبها وهي تصلي، فهذا دفعني إلى أن أذهب إلى المسجد وأبدأ في الصلاة بانتظام. لما ذهبت إلى المسجد وعدت مرة أخرى إلى البيت صليت، كان حان صلاة العصر، فصليت العصر ركعتين وسلمت ثم ركعتين وسلمت. فقامت رحمها الله بتعليمي، قالت لا الصلاة لا تكون هكذا، إنما الأربع ركعات هي متتالية. الوالد كان حريص على أن يعلمني القرآن، فكان يرسلني إلى الكتاب الشيخ سامي. في الكتاب طبعا كان له ميزة في حفظ القرآن، ولكن كنا نخاف من عصا الشيخ، كانت عنده عصا من الرمان، فكان أي خطأ طبعا الإنسان يتخوف منه، إضافة إلى أن الطريق بين البيت والكتاب كان بعيدا، كان طريق طويل، وكان بعض الصبية أكبر مني سنا كانوا يتعرضون لي في الطريق، كانوا يأخذون بعض الأطعمة التي معي ويتعرضون لي ويخوف، يعني كان في نوع من الخوف. فاصطحبني أخي الأكبر، أخي الأستاذ رزق، هو الآن أحد مدرسي في الإدارة التعليمية في بلطيم، فكان يصاحبني حتى يعني أثنى هؤلاء عن أن يوقفينه في الطريق. ثم توقفت عن الحفظ، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى حينما كنت في السادسة، الصف السادس الابتدائي، بدأت عندي رغبة شديدة في أن أتعلم كتاب الله، فذهبت إلى المسجد والتقيت، كان عندنا شيخ الله سبحانه وتعالى يعطيه الصحة والعافية ما زال موجودا على قيد الحياة، فضيلة الشيخ محمد القارب، وهو من رجال القرآن ومن الحفظة لكتاب الله ومن أصحاب الصوت الجميل، فطلبت منه أن أحفظ على يدي، فبدأت رحلة الحفظ للقرآن الكريم. ثم بعد ذلك أتممنا هذا الحفظ حينما ذهبت إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. الفترة بعد ذلك كانت المرحلة الإعدادية ثم الثانوية. في المرحلة الثانوية كان هناك بدأ نشاط إسلامي داخل المدينة من بعض الشباب الذين يكبرون سنا اللي هم كانوا في الجامعات، كان أخي شاكر، الأستاذ أحمد شلبي، الدكتور أحمد شلبي، والأستاذ عبد العاطي، كانوا يقيمون رحلات للأطفال داخل بحيرة البرلس، وننشد الأناشيد الإسلامية ونتعلم بعض التعاليم الإسلامية، إحنا جماعة من الشبان، نور قلوبنا الإيمان، هادينا هو الرحمن ودليلنا هو القرآن، يعني هذه بعض الكلمات التي ما زالت في ذاكرتي، يعني كنا نحفظها وكنا نرددها
باستطراد صغير بدون مقاطعة، يعني
نعم.
يعني من الملحوظ أنك أتيت حافظة أو ذاكرة جيدة، وهذا يعني يثير داخل الفضول أن أسألك في كم حفظت القرآن الكريم، هذه واحدة، وأيضا نفس السؤال، ما الوقت الذي استغرقته لإجادة اللغة البرتغالية حتى نعم. وصلت إلى هذه الذروة أو المرحلة أن تتحدث بالبرتغالية بطلاقة أهلها.
نعم.
يعني نريدك أن تحدثنا عن هذه الشريحة من تجربتك الدعوية.
نعم. هو حفظ القرآن صراحة أنا أتممت أخذ وقت طويل لأن البدايات كانت في بلطيم مع الشيخ محمد القارب، ولكن النهايات كانت حينما التحقت بالجامعة الإسلامية. وإن شاء الله يعني إحنا هتكلم عنها باستفاضة بإذن الله تعالى. من ثم ذهبت إلى القاهرة وأنا عمري 13 سنة، وبدأ كنت أسمع عن الشيخ عبد الحميد كشك، فذهبت إلى مسجده واستمعت إلى بعض المحاضرات والدروس، ثم شاءت الأقدار أن أذهب وأبقى مع أخي دائما في الإجازة الصيفية. كان هو يعمل رسالة الماجستير في كلية عين شمس، فكنت أرافقه خلال هذه الفترة 13 13 كنت يعني أنتهزها في الذهاب إلى مسجد عين الحياة حتى أستمع إلى دروس الشيخ كشك وأسجلها بنفسي، ثم بعد ذلك أفرغها في بعض الدفاتر وبعض الأوراق. هذا طبعا أضاف لي بعض الأمور، إن أنا في البدايات كنت أحاول أن أقلدهم في المرحلة الثانوية. في المرحلة الثانوية بداية من
يعني حضرتك كنت مأخوذا بطريقته
في جلب الإلقاء
المستمعين
وفي الإلقاء. إن كان ما شاء الله المسجد كان يمتلئ يكتظ، وخلف المسجد كان هناك مبنى مكون من 4 طوابق إضافة إلى الشوارع المحيطة بالمسجد، هذه كانت تمتلئ عن آخر عن بكرة أبيها بالمصلين. والرجل كان عنده الله سبحانه وتعالى حباه طريقة وحباه أسلوب بلاغي وحباه قدرة في الخطابة رهيبة، فكان يستجلب القلوب. في فترة الإعدادية ثم الثانوية مدرسين اللغة العربية لاحظوا أن عندي مقدرة في الإلقاء، فسلمونا اللي هو الإذاعة المدرسية. فكنا كل يوميا نأتي بحديث الصباح ونشرة الأخبار وغيرها من الأمور، فكنا نأتي ببعض الأمور والمواعظ الدينية والنشرة الإخبارية وحكمة اليوم. ثم تطور هذا الأمر في الثانوية حينما توليت رئيس اتحاد الطلاب في المدرسة الثانوية. في الاتحادات السابقة كانت أنشطة الطلاب هي عبارة عن رحلات، ويعني ميزانية الاتحاد كانت تنفق في هذه الأمور، احنا حولناها لأمر آخر. كان موجود مكان طبعا ازداد الحمد لله، يعني وضع الدعوة داخل المدرسة بدأ يزداد، وبدأ الطلاب يريدون الصلاة، فتكلمنا مع إدارة المدرسة أن تكون الفسحة ساعة أذان الظهر، فاستجابت إدارة المدرسة، طلبنا من المدرسة من الأموال اللي هي أموال الطلاب الاتحاد أن ننفقها على إنشاء مسجد. كان مكان صغير استطعنا أن احنا نعمل له سقف، ومارسنا الشعائر داخل هذا المكان.
أحب الصلاة وأشتاقها وتسمو بروحي آفاقها، أحب الصلاة وأشتاقها وتسمو بروحي آفاقها، يا وقفة تستشف الوجود وتجلو لنفسي طريق الخلود، تعلمني أن درب الحياة بغير هدي الله درب كؤوم، أحب الصلاة وأشتاقها وتسمو بروحي آفاقها، صلاتي أرتني الهدى والضياء وعمت وجودي بنعم العطاء، أرتني كياني وحريتي وأني على سنن الأنبياء، أحب الصلاة وأشتاقها وتسمو بروحي آفاقها، إذا ما وقفت أؤدي الصلاة وعيت الوجود وعشت الحياة وناجيت رب العلي القدير ليسلكني في صراط الهدى،
أحب الصلاة وأشتاقها، أحب الصلاة وأشتاقها، وتسمو بروحي آفاقها. أشتاقها وتسمو بروحي آفاقها، أحب الصلاة وأشتاقها، تسمو بروحي آفاقها.
شيخ خالد، نستعيد مع حضرتك سنوات الدراسة الجامعية، ما الذي تتذكره من هذه السنوات؟
بداية الدراسة الجامعية كان وأنا في كلية التربية، طبعا في البداية دخلت قسم طبيعة وكيمياء. في العام الذي يلي تحولت إلى الدراسة الأدبية في دراسة اللغة العربية. درست لمدة عام، بدأت أفكر في الدراسات الشرعية. الدراسات الشرعية كان الأزهر في ذلك الوقت لا يسمح لطلاب الثانوية العامة بأن يدرسوا في الأزهر، لأن كان فترة معينة كان المرحوم الشيخ عبد الحليم محمود كان فتحها ثم أغلق هذا الباب. فقدمنا أنا وبعض الطلاب في كلية التربية طلب إلى الجامعة الإسلامية لكي ندرس في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. أرسلت خطاب لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري، فالحمد لله رب العالمين استجاب لي طلبي. طلبت منه أن يقدم تزكية لي، وهو لا يعرفني ولا أعرفه، ولكن كنت أقرأ له بعض الكتب وعلمت أنه يدرس في الجامعة الإسلامية. أرسلت له فقال أرسل الأوراق وإن شاء الله يكون هناك قبول في الجامعة بإذن الله تعالى. لما أرسلت الأوراق من فضل الله سبحانه وتعالى أن تم القبول، تم قبولي كطالب في كلية الدعوة وأصول الدين في المدينة المنورة. هناك بدأت أتعرف على المشايخ في الحرم النبوي الشريف، الشيخ أبو بكر الجزائري. الشيخ أبو بكر الجزائري لم يكن مدرسي داخل الجامعة، ولكنه كان يدرس في الحرم النبوي الشريف. كنت حريصا على أن أحضر دروسه العلمية في الحرم النبوي الشريف، وكذلك الشيخ فلاتة الذي كان يدرس صحيح مسلم، وكذلك الشيخ الشنقيطي الذي كان يدرس علوم القرآن وتفسير القرآن الكريم، وكان من مشايخي داخل الجامعة المرحوم الشيخ محمود عبد الوهاب فايد الذي تولى الجمعية الشرعية بعد ذلك.
إذن لا شك أن دروس الحرم
طبعا بلا شك
ومحاضرات الحرم لعبت دورا كبيرا في تكوينك العقدي والعبادي والدعوي أيضا.
هذا بلا شك، هو الطالب المسلم الواعي أو الطالب الذي يدرس الدراسات الشرعية يجب ألا يعتمد فقط على ما يدرسه داخل الجامعة. هناك موارد كثيرة للمعرفة، الجامعة تفتح لك الأبواب أو تضع لك الأصول، وأنت بعد ذلك لابد أن تجتهد، تحرص على طلب العلم، تذهب إلى المساجد، إلى العلماء، تعاشرهم، تحضر مجالسهم. هذه الأمور بلا شك تنمي ذهنية هذا الطالب الذي سيصبح في المستقبل داعية إلى الإسلام. بلا شك هذه الأمور، كنا نذهب لزيارة شيخنا الشيخ محمود في بيته، وكان الشيخ محمود عبد الوهاب فايد رحمه الله من المحبين لطلبة العلم، كان يستقبلنا في بيته، وهو كان عنده تعب في قدميه، فكان يقول حينما نفتح الباب مباشرة اذهب إلى الثلاجة أو البراد وأتي بمشروب قبل أن تجلس، ثم يبدأ يتكلم معنا حول معاني
القرآن. الطالب يدخل الحلقة يدخل
في بيته بنفسه. في بيته كان بيته مفتوح لطلبة العلم، وهكذا يتعامل الشيخ مع طلابه، قبل أن يعطيهم العلم يعطيهم العمل، يحببهم في الدين ويحببهم في الإسلام ويحببهم في العلم الشرعي، وهكذا يكون قريب.
طب هل يا شيخ خالد افتقدت في البرازيل أو في أمريكا الجنوبية هذه الجلسات الحميمية التي كنت تأنسها في الحرم؟
بلا شك، البرازيل أنت يعني حينما تذهب إلى البرازيل أنت أصبحت الآن في موقع المعلم، بس مع ذلك أنت تحتاج لجلسات من العلم. هذه الجلسات أحيانا نستدركها بأن نجلس كعلماء وكمشايخ داخل البرازيل وندرس بعض كتب العلم التي تفيدنا هناك في تلك البلاد. نستدركها كذلك حينما يأتينا ضيف من الضيوف الكبار، بعض العلماء المسلمين الذين يأتون لزيارة البرازيل، نذهب ونجلس معه وننتهز هذه الفرصة لأن
نتبادل شجون الإسلام وبعض مسائل العلم. طبعا بلا شك افتقدناها، لأن مرحلة التعلم من أروع مراحل يعني عمر الإنسان التي مر بها داخل طيب الجامعة الإسلامية.
في الدراسة الجامعية نعم، من الذي فاتحك في تعلم اللغات الأجنبية للمرة الأولى؟ هل أحد من رفاقك أم أحد من أساتذتك؟
لا، هو بصراحة كان من الرفاق، لأن احنا كان موجود تقريبا طلاب من 100 دولة حول العالم، فكنا نتحدث فيما بيننا كيف يستطيع الإنسان أن يدعو في بلاد في إفريقيا أو في غيرها من البلدان. قالوا لابد أن يتعلم اللغة، وبالأقل شيء أقل شيء أن يتعلم اللغة الإنجليزية كلغة حوار أو لغة ثانية يتقنها الداعية، يستطيع من خلالها أن يوصل رسالته إلى الناس. أما الأساتذة فللأسف الشديد لم يكن عندنا حتى في الجامعة اللغة الإنجليزية كمادة للدراسة، وكما قلت أنا بقولها وأكررها أكثر من مرة أن هذا نقص كبير في إعداد الدعاة. يجب أن يتخصص الدعاة في لغات، وخصوصا الذين يريدون أن يحملوا هم الإسلام إلى بلدان أخرى لابد أن يجيدوا بالأقل إحدى اللغات المتداولة خارج مصر أو خارج بلادهم.
لماذا أسلمت
في هذه المرحلة المبكرة؟
نعم.
هل آنست في نفسك محبة للغات الأجنبية أو رغبة في حفظها وإتقانها، سواء الإنجليزية الفرنسية؟
نعم.
أم أن مسألة اللغات لم تكن مدرجة في مخططك في هذه المرحلة؟
هو مسألة اللغات كان لي فيها تجربة، يعني لأن قبل أن أدخل إلى المرحلة الإعدادية، هو دراستي الإنجليزية كانت في المرحلة الإعدادية، تبدأ بالسنة الأولى الإعدادية. أخي كان هو حاصل على الماجستير في اللغة الإنجليزية، أخي الدكتور شاكر، هو الآن أستاذ دكتور في الإمارات.
نعم.
كان حريصا على أن أتقن اللغة الإنجليزية لدرجة أنه كان شديدا معي، يعني هو لابد أن تحفظ بعض الدروس. حفظت 101 درس من الكتاب المقرر قبل أن أدخل المرحلة الإعدادية، فهو كان حريص على ذلك يعني، وكان يعني حرصه كان شديدا لدرجة أني أحيانا كنت أمل من هذا الأسلوب، ولكن هذا الأمر نفعني فيما بعد. وكان يقول إتقان اللغة هذا أمر مهم ولابد أنك تتعلمه. فهذه بداياتي مع اللغات الأجنبية، اللغة الإنجليزية، ثم بعد ذلك درسنا اللغة الفرنسية في المرحلة الثانوية. طبعا بعد التخرج كانوا الأهل يأملوا أن أنا أدخل كلية الطب، وكان كان أخي كمان هو الدكتور شاكر كان في أمريكا أيامها، وكان يحضر نفسه أنه يشتري لي المعدات والأجهزة وكذا حتى أمارس هذه المهنة. طبعا أيامها اللي يدخل الطب واللي يدخل الهندسة ده يعني أعظم الكليات يعني في ذلك الوقت، يعني معناته أنه رجل متفوق، وحتى أصدقائي والمدرسين كانوا يقولون أنا هجيب مجموع عالي جدا. سبحان الله المجموع جاء متوسط 74.5% تقريبا، مما جعلني أدخل كلية التربية. تربية
جميل. تربية في كفر الشيخ. قبل أن نصل إلى هذه المرحلة، أنت تقدم طرازا جديدا من الدعاء، يعني بعيدا عن المصطلحات الإعلامية السائدة هذه الأيام، ظاهرة الدعاء الجدد وإلى آخره، لكن حضرتك من واقع وأنا تعمدت أني أعمل هذا الحوار معك وأضع تحت هذا العنوان يوميات داعية في أمريكا الجنوبية.
نعم.
لأنك تقدم بالفعل طرازا جديدا من الدعاة، ممن يحذقون لغة القوم ويستطيعون أن يحدثوهم من داخل سياقاتهم الثقافية ومن داخل لغتهم.
نعم.
أولا لدي سؤالان، في كم تعلمت اللغة البرتغالية؟
اللغة البرتغالية هذا نجيب عليه إن شاء الله.
وسؤال آخر ولابد أن نكون صرحاء، داعية بلا لغة أجنبية ماذا يعني؟
نعم. الفترة اللي تعلمت فيها اللغة البرتغالية صراحة حينما وضعت في ذهني أن أتقن اللغة، لأني لاحظت أمر مهم جدا يجب على الدعاء أن هم يستوعبوه جيدا. أن تذهب إلى بلاد تتكلم غير اللغة العربية، يجب واجب عليك أن تتقن لغتهم. لماذا؟ لأن مجالك في الدعوة هيتسع، هتصل إلى جمهور عريض وكبير من الناس. باللغة العربية ستخاطب جمهور محدد معين، وخصوصا أن الأجيال الجديدة 80% أو أكثر من ذلك لا يتكلم اللغة العربية. فأنت ستحرم من هذا، الداعية سيحرم من هذا الأمر، أو سيعتمد على مترجم، ومهما كان المترجم فلن يستطيع أن ينقل أحاسيس الداعية هو سيترجم الكلمات ولكن الأحاسيس تنتقل مع الكلمات. هذه الأحاسيس مهمة جدا أن يتأثر بها المستمع. في البداية أنا كنت أعتمد على مترجم في بداية الأمر. بدأ المسلمين يقولون أنت عندك مقدرة للكلام، أنت تتكلم معنا باللغة البرتغالية، يكفي بعض الأمور أو بعض الأشياء المهمة حتى تثبت هذه اللغة. فقلت لهم خير إن شاء الله. فبدأت أدرس في بعض عن طريق معلم خاص في البداية، ثم بعد ذلك سجلت في إحدى الكليات، كلية التربية هناك، ودرست فيها مدة بسيطة يعني لمدة 4 أشهر. من خلال هذه الدراسة بدأت أتعرف على اللغة البرتغالية، بدأت ألقي أول كلمات باللغة البرتغالية، جاءتني التهاني مع أنه طبعا بيكون مكسر وأحيانا برضو بتتقلب المذكر مؤنث في بعض الأمور، بعض الأشياء اللي هي بالنسبة للقواعد اللغة، ولكن الناس قالوا اعلم يا شيخ أن هذا الحديث أثر فينا أكثر 1,000,000 مرة من ترجمة المترجم، ونريدك أن تستمر على هذا الأمر. أحيانا يعني هذه أخذت معي تقريبا حوالي 4 سنوات تعلم اللغة البرتغالية وحتى أستطيع أن أنا أتقنها. أحيانا لما بكون مجهد أو عندي بعض الأمور بكونش يعني لا أكون مستحضر الخطبة تماما باللغة أو فيها اصطلاحات تكون قوية شوية، أعتمد على مترجم. يأتيني الناس بعد الخطبة يقولون شيخ عد إلى ما كنت عليه، لا نريد مترجم. يعني مترجم طبعا أقوى مني بكثير في بالنسبة للغة، ولكن لا يريدون ذلك. فهذه رسالة إلى إخوان الدعاء، وهذه الرسالة تقدمنا بها في خلال معظم التوصيات التي نرسلها في أبحاثنا، ودائما نوصي بها في الأبحاث التي ترفع لوزارات الأوقاف أو لغيرها من المؤتمرات، أن الواجب على من يرسلون الدعاء إلى بلدان غير ناطقة باللغة العربية أن تقام دورة لهؤلاء المشايخ والدعاء في اللغة وفي عادات الشعوب وتقاليدها، لأن هذا أمر مهم جدا أن يفهم لسان القوم اللغة والعادات والتقاليد، لأن تأثيره سيكون تأثير قوي جدا على المدعوين. داعية بدون لغة طبعا كطائر بلا جناحين، يعني هو لن يستطيع أن يحلق كثيرا، تحليقه سيكون ضعيف، سيحرم من مخاطبة الكثير من الناس، دعوته ستكون محدودة. فعامل اللغة عامل مهم جدا 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 بالنسبة للداعية في هذا العصر الذي نعيش فيه. يعني حتى إذا ذهب إلى بلد من البلدان يعني لها لهجة معينة، المفروض أنه يتقنها، يعرفها، يعرف عادات هذه القرية وتقاليدها. ليه؟ لأنه سيكون أقرب إلى إيصال الرسالة إلى الناس.
لماذا أسلم؟
لديك يا شيخ خالد قدرة على التأقلم مع الآخر، يعني وحضرتك تحدثني الآن ومض في خاطري حجم الشقة أو المسافة التي كنت تتنقل من خلالها من بلطيم إلى كفر الشيخ إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة إلى ساو باولو في البرازيل إلى أسانسيون في الباراغواي إلى الأرجنتين. يعني هذه الانتقالات كيف كنت تتأقلم مع المناخات والبيئات الجديدة؟
نعم، هو الحمد لله يعني هذه هبة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه، والله سبحانه وتعالى يعني أعطاني الصبر على مشاق السفر وعلى التأقلم بين الناس. طبعا كل شعب وكل منطقة لها عادتها وتقاليدها، فالحمد لله الله سبحانه وتعالى كان يعطيني القدرة على أن أتأقلم. يعني طبيعة الشعب في الباراغواي غير طبيعة الشعب داخل البرازيل. شعب البرازيل شعب لطيف، شعب مثقف، شعب حضاري. الشعب الباراغواي شعب متعصب لجنسه وللونه. شعب الأرجنتين شعب متعصب، يعني شعب تشيلي يختلف، في كل شعب له طبيعة. فتأقلم الداعية مع هذه الأماكن هو ضرورة، إذا لم يتأقلم هتحصل مشاكل. يجب أن يتأقلم مع الحفاظ على ثوابته. التأقلم لا يعني أن يذوب الإنسان داخل المجتمع، التأقلم يعني أن تفهم القوم وأن توصل رسالتك إليهم بأساليب وبطرق مختلفة. نعم، فالتأقلم الحمد لله كان فضل ونعمة من الله علي، أشكره وأحمده عليها دائما وباستمرار.
شيخ خالد، يعني من الأشياء المعروفة عنك في أمريكا الجنوبية أنه أسلم على يديك نحو 20.
نعم.
هل كنت تحس أن إتقانك للغة ومعرفتك أو وقوفك على عادات هؤلاء القوم وتقاليدهم ومنحهم في التفكير والتأتي للأمور، يعني هل أفدت من هذه الأدوات في الوصول لهذه النتيجة المبهرة؟
طبعا بلا شك، هو معرفة طبائع القوم يسهل عليك إيصال الرسالة، أن تخاطبهم بما يفهمه. يعني تستطيع من خلال، إحنا الآن نطلق عليها رسالة حب، نطلق عليها رسالة أمن، نطلق عليها رسالة سلام، أنت تبدأ دائما معهم بالقول يعني من تعبد، ها؟ أقول أو ما هو دينك، يقول له أنا والله ديني الإسلام، الإسلام يؤمن بالإله الواحد، أنت تؤمن بالإله الواحد؟ يقول لك نعم أؤمن. الله سبحانه وتعالى ليس له ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. في غالبيته بيقول لك أنا أعتقد بهذه العقيدة، ولكن بعد ذلك تبدأ تحاوره فيلاحظ أن والله هذا دين جميل جدا، هذا الدين الذي يعترف بالإله الواحد، هذا الدين الذي يعترف بالأنبياء، هذا الدين الذي يعترف بكل الكتب السماوية، هو دين يجب أن نتبعه، فلذلك يكون مدخل له للإسلام. معرفة طبيعة كيفية مخاطبته أمر مهم جدا. لا أستطيع أن أنا أكلمه مثلا في العقيدة، أبدأ معه في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، هذه مرحلة متقدمة. أنا أبحث معه أولا، أبدأ معه أني وإياك لا بد أن نعبد الله الواحد الأحد. فإذا بدأت معه في الأمور الأخرى هيتلخبط. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالأولويات، في هناك أولى، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة أموالهم، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صوم شهر رمضان، فإنهم أطاعوك لذلك. فهناك تدرج، هذا التدرج لابد للداعية أن يعي وأن يعرفه في التعامل مع القوم من خلال معرفة طبيعته.
لماذا أسلم؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين، اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلم؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Menschen aus Osten, Vorbilder aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim ya Mizrah, Simalim ya Ma'arav, Mihem ha Manhigim ha Politikaim, Via Hukrim, Via Bubulariim, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertis pour l'Islam. Pourquoi ils se convertis pour l'Islam?
Gente dell'Oriente, señalados dell'Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra, ¿por qué se han convertido al Islam?
لماذا أسلم؟
في زيارتك الأخيرة للقاهرة الآن قيض لك حضور المؤتمر العام 22 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقدمت ورقة بحثية في هذا المؤتمر بعنوان المخاطر التي تواجه الأسرة المسلمة في البرازيل. ما شهادتك على أوضاع الأسرة المسلمة في البرازيل وحقيقة الاندماج الذي حققه المسلمون في البرازيل بالخصوص، والتحديات التي تواجه الأقلية الإسلامية هناك؟
نعم، هو وضع الأسرة المسلمة كما تكلمنا في البحث تواجدها قديم في البرازيل، في قسم منها انتهى اللي هو اللي قام بالثورات القديمة اللي هم المسلمين اللي جاءوا من إفريقيا واللي كان لهم تواجد لحد سنة 1890 1895 كان هناك بعض أثار لهم بعض الناس المسلمين المتدينين، ثم بعد ذلك انتهى هذا الأثر لأن هذه كانت سياسة المستعمر البرتغالي أن ينهي هذا التواجد الإسلامي لأنه كان يشكل خطر عليه، لأن المسلمين الأسر المسلمة اللي كانت موجودة كانت تسعى لإقامة دولة إسلامية داخل البرازيل، لو قيد لها النجاح كنا ممكن نسمع الآن أن البرازيل دولة مسلمة، ولكن هذه الثورة فشلت، هذه الأسر انتهت. الأسر الجديدة اللي جاءت إلى المجتمع البرازيلي جاءت من بلاد الشام وكانت لا تنوي الإقامة، كانت تنوي أن تعود مرة أخرى إلى بلادها، ولذلك بدأوا يحافظوا على إسلامهم، يعني أنشأوا أول جمعية إسلامية سنة 1929 في مدينة سان باولو. هذه الجمعية كان الغرض من إنشائها أن تحافظ على المسلمين في هذه البلاد. لما وجدوا بعد فترة، طبعا في البداية كانوا يذهبوا للزواج من لبنان ومن بلاد الشام، بعد فترة معينة بدأ الجيل الثاني يأتي، قسم منهم تزوج من نساء تلك البلاد برازيليات لم يكن عنده الوعي الديني التام، فلذلك أهمل في تربية أبنائه، فبدأت بعض المخاطر اللي هي تهدد الأسرة المسلمة داخل البرازيل. على سبيل المثال من ضمن المخاطر اللي هو ضعف الوعي الديني داخل الجاليه، ضعف الوعي الديني اللي بيعود،
ويمكن حضرتك قلتها بشكل يعني أكثر دبلوماسية، لكن أنت في البحث وأنا أحييك على صراحتك، لأنه ليس مطلوبا أن ندفن رؤوسنا في الرمال،
لا لابد أن نضع أيدينا.
ذكرت في البحث صراحة أن خطر الردة عن الإسلام يحيق بكثيرين ممن اعتنقوا الإسلام بسبب ضعف رعاية مؤسساتنا الدعوية. حبذا لو أسمعتنا شهادتك في هذه الجزئية تحديدا.
هذا من المخاطر اللي بتهدد الأسرة المسلمة، الارتداد عن الإسلام له عاملين أو له شقين. ارتداد من قبل المنحدرين من أصول إسلامية، هذا الارتداد يعود إلى أن هذه الأسر موجودة في أماكن بعيدة أو انقطعت صلتها بالجالية المسلمة، أو كانت الأم برازيلية وعملت بعد وفاة الزوج معاملة سيئة من قبل الجالية ومن قبل الأقارب، فربت هي الأولاد بطريقتها، فهؤلاء الأولاد ذهبوا إلى الكنائس ثم بعد ذلك أصبح منهم قسيسين. ده شيء موجود وملاحظ. أو ارتداد بعض المسلمين اللي أسلموا حديثا ولم يجدوا الرعاية والعناية من قبل بعض المؤسسات الإسلامية، ولذلك هذا خطر وهذا هاجس موجود عندنا في المؤسسات الإسلامية داخل البرازيل، وبنعمل على أن نوجد البرامج التي تستطيع أن تجعل هذا الإنسان المسلم متفاعل داخل الجالية ومحافظ على إسلام.
لماذا أسلم؟
محمد خالد يعني أحد أبنائي الأعزاء على قلبي، معزته لأنه لما تولد يعني بعد أشهر قليلة من ولادته عاد إلى رجع للقاهرة وعاش في مصر، ودلوقتي يعني بيشوف والده بين الفترة والأخرى بسبب الأسفار المتتالية، فالحمد لله هو بيكبر وبيحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ومتفوق في دراسته، ويعني عايز أسأله قدام حتى الناس كلها إن هو بيصبر، يعني أنت بتصبر على فراق أبوك في رحلته لما بيروح للدعوة؟
نعم أصبر.
بتصبر؟ طب ايه سبب الصبر يعني ده هوت؟
لانه يدعو الناس الى الدين.
الحمد لله رب العالمين. يعني صبرك ده يا حبيبي ان بابا بيدعو الناس الى الخير وبيدعوهم الى الدين، فلذلك انت صابر على ذلك، مش كده؟ يعني انا عايزك توجه الرسالة دي لكل مثلا ولد ابوه بيشتغل من اجل انهم يعني عشان يطعم اولاده او من اجل الدعوة او من اجل امر من الامور، لابد أن يكون عنده إيه؟ أكلمهم كده وأديهم رسالة كده.
لابد أن يكون عنده إسلام،
لازم إسلام قوي، وإيه كمان؟
ويكون حفظ القرآن.
أيوة. ويفرح؟
ويفرح أهله.
أهله أبوه أكتر شيء مين؟ الأبوه
وأمه. وأم.
طيب أنت مبسوط في حفظ القرآن؟ الحمد لله
مبسوط.
حفظت لحد فين دلوقتي؟
الجزء الثالث.
الجزء الثالث ما شاء الله تبارك الله. يعني أنا إن شاء الله يعني أبوك حابب أنك في يوم من الأيام برضو تكون داعية، تكون تدعو الناس إلى الخير، تتعلم شرع الدين، لأن هذا أمر يا ابني يعني خير الدنيا والآخرة. أعظم شيء بهذا الوجود إنك تدعو إلى إيه؟
الدين.
إلى الدين، تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. دي أعظم رسالة
الدنيا
في الدنيا كلها. ليه؟ لأنه هيكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم
في الجنة.
في الجنة إيه؟ فأنت حابب تكون داعية؟
نعم.
من كل قلبك؟
نعم.
لماذا؟ قل لهم ليه أنا أكون داعية مسلم؟
لأكون مثلك.
تكون بارك الله فيك، إحنا الاثنين نكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مين هو قدوتنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان هو إيه أعظم إيه الدعاء، أعظم
الدعاء.
طيب يا محمد، تحب تقول إيه لبابا بقى قبل ما يسافر؟
قول إن هو يرجع بسرعة.
أيوة.
وحافظ على الإسلام.
كويس.
والدعاية.
والدعوة.
الدعوة.
والدعوة إلى الله. الله يكرمك يا ابني ويبارك فيك ويجعلك وأبناء المسلمين من الدعاء المهديين اللي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع الآباء أن يربوا أبناءهم على تعاليم الإسلام وعلى خطى النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه.
لماذا أسلم؟
شيخ خالد، ضمن محاولتك، وأنا أعرف أنك في هذا البحث حاولت أن تؤصل تاريخيا للوجود الإسلامي في البرازيل، هل تؤمن بما ذكره السيد عبد الباقي عثمان رئيس الجمعية الخيرية هناك بأن وجود المسلمين في البرازيل يرتد إلى 1200 سنة؟
1200 سنة هذه يعني رواية تريد يعني تحتاج إلى التحقق. التحقيق العلمي منها ليس موجود، يعني ليس هناك تحقيق علمي دقيق في هذه الرواية. احنا عندنا أكثر من رواية. في رواية تقول أن التواجد العربي بقى مش الإسلامي، التواجد العربي يعود إلى الفينيقيين. إن الفينيقيين أول من اكتشفوا البرازيل، بيستدلوا ببعض الأحجار، بعض النقوش اللي وجدت في ريو دي جانيرو. هذا كلام ليس له أي دليل علمي. الرواية الثانية اللي بتقول إن اللي ذهبوا مع مكتشفي البرازيل كانوا من البحارة المتمرسين المسلمين، ده في شيء من الصحة. إن البرتغاليين ما لم يكن عندهم هذا العلم بفنون البحار، العلم ده كان موجود عند المسلمين وكانوا متفوقين فيه، فبلا شك أنهم استعانوا ببعض من لديهم خبرة في علوم البحار. التواجد الحقيقي يعود إلى استقدام العبيد من حوالي تقريبا 500 عام. هذا هو التواجد الحقيقي للمسلمين داخل البرازيل. المسلمين اللي هم جاءوا كعبيد للعمل في استصلاح الأراضي اللي جابهم البرتغاليين. أما الرواية الأخرى اللي 1200 عام تحتاج إلى تحقيق علمي دقيق.
لماذا أسلم؟
أناس من الشرق، رموز من الغرب، قادة، باحثون، مشاهير، رجال دين من غير المسلمين اعتنقوا الإسلام، فلماذا أسلموا؟
People from the East and the West, leaders, politicians, scholars, and even non-Muslim clergy all converted to Islam at one time or another. Why did they?
Mention, I was Oster, Vorbilder, aus Westen, unter denen die Politiker, Staatsmänner, die Forscher, die berühmten Leute von der ganzen Welt und die geistlichen Nicht-Muslims. Diese Leute sind mit der Zeit zum Islam gekommen. Warum haben diese Menschen den Islam angenommen?
Anashim miha Mizrach, Simalim miha Ma'arav, mihem ha-manhigim ha-politikaim, viha-hukrim, viha-bubulariim, מהם אנשי הדת הלא מוסלמים התאסלמו במשך הזמן. אז למה התאסלמו?
Tout le long de l'histoire humaine, de l'Est, de l'Ouest, de partout, des fameux, des politiciens, des leaders qui se convertis pour l'Islam. Pourquoi ils se convertis pour l'Islam?
Gente del Oriente, señalados del Occidente, de ellos líderes, políticos, investigadores, famosos y gente religiosa que no son musulmana y han creído en el Islam generación después de la otra, porque se han convertido al Islam.
لماذا أسلم؟
كان هذا هو الجزء الأول من حوارنا مع الشيخ خالد تقي الدين. طراز جديد من الدعاء، طراز جديد من ممن يعملون في حقل العمل الدعوي على بصيرة من أمرهم، يجيد لغة القوم ويتحدث من داخل ثقافتهم. اعتنق الإسلام على يدي نحو 20 في البرازيل والباراغواي. هذا هو الداعية الذي أدرنا معه الحوار، وقد ذكرنا في حواره الشائق المثير بمقولة الإمام الشافعي الخالدة: من وعظ أخاه بفعله كان هاديا. الوعظ يكون بالقول ويكون بالفعل، وقد كانت سيرته في أمريكا الجنوبية مدعاة لأن يحب الناس الإسلام. طراز جديد من الدعاء لا تعدمهم الأمة. حوارنا مع الشيخ خالد تقي الدين متصل في الحلقة القادمة إن شاء الله. انتهى الجزء الأول من حوارنا مع الشيخ خالد، ونستقبل في الأسبوع القادم الجزء الثاني من حوارنا معه: أوضاع المسلمين في أمريكا الجنوبية، الواقع والآفاق. وريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دين الإسلام سعادتنا، ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا.